يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم يتعلق بنقطة مهمة من النقاط الاجتماعية أيضا، من المفروض أن تكون أحاديث الجمعة متعلقة بواقع الحياة. شهر رمضان انتهى على ما فيه من زخم معنوي وروحاني، ما بعد شهر رمضان نتناول بعض القضايا الاجتماعية، منها موضوع الصديق والصداقة. هنالك بعض الأسس في التعامل مع الآخرين. الإنسان كما قرأنا في كتب علم الاجتماع من أول الأيام أن الإنسان ماذا؟ مدني بطبعه. الإنسان الذي لا يألف الآخرين بإمكان أن يعيش حياة منعزلة منطوية، عادة يتهم بالمرض النفسي وبالعقد. ولهذا لما يرى الأبوان ولدهم لا يلعب مع الصبية، لا يخالط الآخرين، يشكون في أمره، فإذا طالت الفترة يرجعون إلى أطباء النفوس لأجل معالجة هذه الظاهرة. الإنسان طبعا له الحق في أن يألف مع من يريد، هذا حقه الطبيعي، وبالإمكان أن يستغني بأفراد قلائل، هذه حالة غير مرضية. أما أن الإنسان لا يألف الآخرين كما في الحديث الشريف، أئمتنا عليهم السلام ما تركوا صغيرة ولا كبيرة إلا وعلقوا عليها، يقولون يقول في الرواية الشريفة: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لا هو يألف الناس ولا الناس يألفونه. وبالفعل نلاحظ بعض الأشخاص معاشرتهم معاشرة إجبارية، وهذه من أسوأ أنواع المعاشرة. الزوجة تعاشر الزوج لأنها مضطرة إليه، والزوج يعاشر الزوجة لأنه مضطر إلى هذه المعاشرة. هذه من الحالات الغير صحية في حياة الإنسان. إذن الإنسان مدني بطبعه، يميل إلى الآخرين، ولهذا نرى بعض الناس الذين يراد أن يقعون تحت طائلة التعذيب، من أشق أنواع التعذيب أن يكون في زنزانة منفردة، لأنه ماذا؟ لا يعيش حياة الآخرين ولا يرى ولا يتكلم مع الغير، بذلك يعيش حالة من الضغط النفسي قد لا تقاس ببعض صور التعذيب البدنية. المهم نعلم ما هي الأسس في هذا المجال. قلنا قبل قليل أصل الصداقة، أصل الرفاقة قضية لا بد منها. المهم كيف نتعامل مع الأصدقاء وكيف نكتسب الأصدقاء. إذا كان الحديث اليوم كافي أن نكتفي، وإلا نضطر نتكلم في ضمن حديثين في أكثر من حديث واحد. أول بركة من بركات الأصدقاء، أول ضرورة في ذلك، مسألة تلاقح الأفكار. حقيقة نحن رأينا أنه أعظم الناس فكرا، فلسفة، استيعابا، دراسة الأكاديمية، يبقى يغفل عن بعض النقاط. معروف الذي يعيش الجو العلمي المركز، دكاترة الجامعة اللي عندهم تخصصات عالية، في أوقات كثيرة لا يلتفتون لبعض الظرائف الاجتماعية. قضية بسيطة، كنا في مجلس من المجالس، صاحب البيت استأذنه الضيف، قال: تسمح لنا بالخروج؟ صاحب البيت حتى يعجل في خروج الجماعة قام فورا، فقيل له: هذه الحركة غير لائقة، أنت عالم جليل ولك أوقاتك الخاصة وأنت ضنين بوقتك، ولكن هذه الحركة، القيام السريع بمجرد استئذان الضيف، معنى ذلك أنك أنت إنسان ثقيل قد أخذت من وقتي. هذه الحركة حركة فيها إهانة لمؤمن وإهانة للضيف، إنسان عالم ولكنه بعض الحركات الاجتماعية قد يغفل عنها. ولهذا نلاحظ من بركات الصداقة أن الإنسان في الواقع يستفيد خبرات جيدة في هذا المجال. والمؤمن كما نعلم في الروايات مرآة أخيه المؤمن، أول شيء تلاقح الأفكار، وخاصة في مجال التخصص، إنسان عنده ذوق اجتماعي جيد، إنسان عنده التفاتات علمية جيدة، إنسان عنده قدرة على المشورة. أكو بعض الناس حقيقة يستشار في أمور كثيرة ويعطيك الصواب، ولهذا نحن عندنا من صور الاستخارة غير الاستخارة المتعارفة بالقرآن أو السبحة أن تستشير إخوانك المؤمنين وتقول اللهم اجعل الخير فيما يقول. هاي اتفاقا قضية واردة، ولهذا قبل أن تقدم على استشارة أخ مؤمن سل الله تعالى أن يلهمه الصواب والصلاح في هذا المجال. إذن هذه نقطة. النقطة الثانية كما قلنا في أثناء الحديث المرآتية، الإنسان على كل حال مشتق من النسيان إن صح هذا الاشتقاق، يغفل ينسى يذهل لا يلتفت إلى سلوكه، ولهذا من قواعد الصداقة عدم المجاملة. أكو بعض الناس إذا قدم له اقتراح انتقاد، خاصة إذا كان فيه شيء من الشدة، وإذا به يقطع العلاقة ويقطع الصديق وينسى العلاقة القديمة التي كانت بينه وبين أخيه المؤمن. في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأينا النبي صلى الله عليه وآله يكرم بعض النساء لمكانهن من خديجة، لأجل علاقة هذه المرأة بزوجته المفضل النبي صلى الله عليه وآله كان يكرم بعض النساء. أنا أقول إنسان عشت معه عمرا دهرا، أكلت من ماله، دعاك إلى بيته، أكرمك في بعض المواطن، أنقذك من بعض الورطات المؤذية المزعجة، هذا الإنسان لا يمكن أن يستهان بحقه. حقيقة حالة عرفان الجميل، معرفة النعمة أي نعمة كانت ولو دلالة على الطريق. أذكر بعض العلماء الكبار، بعض العلماء المتميزين، مرتب قائم في من يدعو لهم، ومن ضمن من يدعو لهم الذي علمه سورة الحمد، إنسان كان طفلا صغيرا علمه سورة الحمد، لا ينسى هذا الفضل الذي صار في رقبته. ولهذا الدعاء لذوي الحقوق في الجملة من آداب الإنسان المؤمن. فإذا من آداب الصداقة أن لا يتبرم الإنسان، بل يطلب من أخيه بين الفينة والفينة، بين الفترة والفترة، أن يتحفه بما عنده من ملاحظات. أكو بعض الناس يقولها من باب المجاملة، فإذا بدأ بالانتقاد يقول كافي كافي أنا لا أتحمل منك هذا الكلام. لماذا؟ أحب إخواني كما يقول الإمام عليه السلام، أحب إخواني من أهدى إلي عيوبي. هذا من أحب الإخوان، من أهدى إلي عيوبي. عيب صغير قد يحرفك عن الجادة مسافات بعيدة، هذا المؤمن مجانا يقدم لك الملاحظة، يقدم لك الأطروحة، يقدم لك الحل. حقيقة من أحب الإخوان في هذا المجال من يهديك العيوب. هناك أيضا من قواعد الصداقة أن يبحث الإنسان عمن، حقيقة بعض الناس صحيح عالم الوحي انقطع، أكو بعض الناس أيضا يعني كأنه يتخيل له بأنه يلقى في روعة، هذا مو صحيح. الإنسان الذي دائما يعيش هذه الحالة المثالية أيضا ظاهرة غير صحية، كلما اجت ظاهرة فكرة يقول هذا من عالم الغيب، هذا مو صحيح. ولكن سرعة التفرس حقيقة من النعم للإنسان أن يصادق من أعطي هذه الخاصية. اتقوا فراسة المؤمن، اتقوا، ما يقول ابنوا عليها، اتقوا. مدام هذا المؤمن قال أنت اليوم إنسان على كل حال وضعك لا يبشر بخير، الآن تفرسا من حيث الشكل، شكل مهموم، شكل قد يكون في نوع من الكدر مثلا، يقول اتقوا. مدام قال لك هذه العبارة احتمل بأنها صحيحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يأتي إلى المسجد أو غيره في بعض الأوقات يقول هل من مبشرات، في منام جميل، في بشارة. طبعا النبي لا يعول على منامات كثير، على المنامات وعلى متصل بعالم الغيب، إن هو إلا وحي يوحى، ولكن يستبشر خيرا بمنام أو غير ذلك، طبعا من دون تطير. التطير التفاؤل بالشر إنسان يخرج من المنزل فيرى حادث، يرى غرابا، يرى ما شابه ذلك، هذه حالة مرفوضة في الإسلام. ولكن مؤمن وخاصة إذا نجح في عدة مرات، أكو بعض الناس يتفرس مرة مرتين ثلاثة أربعة، في الواقع يتقن الإصابة. هذا الإنسان على كل حال يمكن أن يستأنس برأيه من دون اعتماد مطلق. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد. على كل حال الإنسان بالإمكان أن يستأنس من تفرسات بعض المؤمنين في هذا المجال. أيضا من موجبات اتخاذ الصديق القريب الحميم، الإنسان عادة عندما يعيش في باطل، الآن هذا الباطل على مستوى الحرام أو على مستوى المكروه، يعتاد الإنسان هذا الباطل، مع الاعتياد لا يلتفت، بينما الذي يأتي لأول مرة يرى هذه الظاهرة في الإنسان فيتحفه بما يتحف. ولهذا الصديق الذي عنده حالة من حالات الملاحظة الدقيقة أيضا ينفع في مجال اكتشاف الباطل الذي يمارسه الإنسان من دون التفات. الآن على مستوى سرعة الأكل، سرعة المشي، تعرفون في الروايات تقول بأن سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن، الذي يمشي بمشية سريعة يذهب بهاؤه. طبعا وقد يكون هذا أيضا منطبق على القيادة في السيارة، الذي يسوق بسرعة عالية وبشكل غير حضاري كما يقولون، أيضا لا يليق بالإنسان المؤمن. إذا إنسان متعود على المشي، المشي ليس فيها مو قضية مهمة في حياته، ولكن الرواية تقول سرعة مشيك تذهبك المهابة، فيأتي الأخ أو الصديق أيضا يلفت نظرك إلى هذه الأمور الدقيقة في هذا المجال. من بركات الصديق أن يشغلك عن الباطل الذي يمارسه الإنسان في ساعات اللهو. أنا حقيقة أفضل لو أن الإنسان يعيش حالة كبت ضيق، من منا لا يعيش حالات الضيق والكآبة ولو في اليوم مرة، في اليومين مرة، يضيق نفسه ولا يشتهي أي شيء. طبيعي أن يأكل، يلهي نفسه بالطعام، يذهب إلى المطبخ من دون داعي ويأكل ويأكل من باب أن يسلي نفسه. في بعض الأوقات يختلي في الغرفة ويأخذ هذا الجهاز، وإذا به يقلب محطة إلى محطة من دون هدف. خذ جهاز الهاتف واتصل بأخيك المؤمن، أنت أيتها المؤمن، تكلم مع أختك المؤمنة، الحديث مع المؤمنين ومع المؤمنات. قطعا في الروايات تقول المؤمن لا يأنس إلا بالله أو بمؤمن مثله، لا غضاضة في أن يتكلم الإنسان مع من يذكره بالله عز وجل حديثه ومنطقه. إذن بديل جيد. طبعا في هذه الحالة على الإنسان أيضا أن يلتفت إلى أن يكون الكلام في ضمن الدائرة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. أيضا من بركات الصداقة أن الله عز وجل يلطف بعض الأوقات بالحال الجماعية، يد الله مع الجماعة. نحن لماذا كان في البال أن نصلي غدا صلاة الاستسقاء، ولكن جماعة يوم الجمعة مجتمعين على فريضة، فرصة جيدة أن يدعو الإنسان مع الله عز وجل. ولهذا أنا قدمت عدة مرات اقتراح للإخوان، عندما تتداورون في بيوتكم يجب أن يكون رجل دين حتى يلقي محاضرة، حتى يقرأ دعاء. أنت بإمكانك في ختام الحديث، في ختام الجلسة، في ختام المأدبة، دقائق ما تعلم، صيغة الاستغفار، دعاء الفرج، أي شيء تحفظه من الأدعية. هذه الهيئة الجماعية من موجبات الاستجابة قطعا إخواني. لا تشكوا في أن اجتماع المؤمنين من موجبات ماذا الاستجابة. ولهذا في حديث الكساء ما قرأ هذا الحديث فيه جمع من في محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا. إذن هذا الحديث لو قرأ، لو قرأه الإنسان مع نفسه ليست فيه هذه الخاصية، لابد من وجود الجمع. الآن أما الجمع النحوي أو الجمع المنطقي اثنين أو ثلاثة فما فوق، المهم إذا كان هناك مجموعة في هذا المجال قطعا من موجبات سرعة الاستجابة. أيضا هناك قاعدة من قواعد الصداقة، أكو بعض الناس إذا تعرف على صديق، هذا الصديق يتخذه على كل حال قرينا. الأيام تتقدم، هو يتعالى، هو يتثقف، هو يترقى. وقد يكون في بعض الحالات هذا الصديق صداقته غير نافعة، ما في عهد شرعي أن الإنسان يتشبث بإنسان الآخر حياته. لا بأس أن يكون حد أدنى من الوفاء، إنسان كان جارك يوم من الأيام، أيام العزوبة كنت تسكن معه في شقة، في علاقة وطيدة، الآن تزوجت، هو تزوج، هو لعله غير منهج حياته، ذهبت عنه تلك الحلاوة التي كانت عليه. أنت عليك أن تستبدل الصديق بمن هو أفضل، مع إبقاء العلاقة في أدنى درجاتها الممكنة، وخاصة إذا كان هناك مجال للتأثير في هذا المجال. إذن الصداقة إخواني حقيقة تستنزف في بعض الأوقات حياة الإنسان. أكو بعض الأصدقاء مشغلين حديثا، معاشرة، كلاما، هما، وبعض الأوقات حتى ماليا. صديق على كل حال مكلف، بعض الأوقات يطلب منك أموال لا يمكن رده، وبالتالي تعطيه ثمرة الحياة، تعطيه من الود، تعطيه من المال، من الاهتمام، مقابل ماذا؟ مقابل قضية قد لا تكون موجهة. فعلينا أخواني في انتخاب الأصدقاء أن نترك الموازين العرفية. عادة أهل البلد الواحد يأنسون ببعضهم البعض، هذا شيء جيد لا بأس، أما أن نجعل المقياس أن هذا من وطني، من بلدي، من محلتي. لما كنت صغير فلان ليش صديق؟ أنا لما كنت في الابتدائية كان معي في نفس الصف، هذا موجب من موجبات الصداقة. هذا كان زميلي في يوم من الأيام في العمل، علي أن أدعوه إلى بيتي في كل مناسبة، وقد تكون دعوته إلى المنزل من موجبات الفساد في حالات كثيرة. على كل حال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على الإنسان أن يكون دقيقا في موازين الصداقة والأصدقاء، لا يختار إلا من أمر الله عز وجل باختياره. الآن في ختام حديثنا نلقي الضوء من خلال النصوص على التعابير الروائية في تقييم الأصدقاء. يقول الحديث عن الإمام علي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، يقول الصديق أقرب الأقارب، الصديق أقرب الأقارب، القريب، الأخ، الأخ النسبي. إذا ما في انسجام روحي وعاطفي لا تهتم به، نعم تؤدي الواجب الشرعي إسقاط تكليف، أما الأخ الروحي، الأخ الذي تأنس معه، تقدمه على الأقارب. يقول عليه السلام الصديق أقرب الأقارب، من لا صديق له لا ذخر له، من لا صديق له لا ذخر له. في ساعة الشدة، في ساعة الكربة، من الذي يسد هذا النقص في وجوده؟ الأصدقاء نفس واحد في جسوم متفرقة صلوات الله وسلامه عليه، تعبير رائع جدا. يقول الأصدقاء عبارة عن نفس واحد في جسوم متفرقة. يقول لقد عظمت، واقعا هذه الرواية من أيضا من روائع الحديث في هذا المجال، يقول لقد عظمت منزلة الصديق حتى أهل النار ليستغيثون به ويدعون به في النار قبل القريب الحميم، قال الله مخبرا عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. حتى في جهنم يبحث عن الأصدقاء، يقول يا ربي ليس لي من شافع ولا من صديق حميم. ما قال قريب، ما قال أب، ما قال أم، ما قال أخ، ما قال زوجتي، قال صديق حميم، ليس لي صديق حميم في نار جهنم حتى يستنقذني مما أنا فيه من هذه الورطة العظيمة. إذن معنى ذلك أن الصداقة لها موقع عظيم في حياة الإنسان، وهذه رواية معروفة عن النبي صلى الله عليه وآله حسب الظاهر، المرء على دين خليله، مو على دينه بمعنى الإسلام، بمعنى على طريقته. ولهذا يقول لا تحكموا على رجل بشيء حتى تنظروا إلى من يصاحب. إذا تقدم رجل للزواج من ابنتك، إذا أردت أن تزوج ابنتك رجلا ما، فابحث عن أصدقائه، يكفي. إذا كان علاقته بالمسجد مع أصدقاء المسجد، مع الرفقة المؤمنين، هذا يكشف عن سلامة في وجوده. أما إذا إنسان يدعي ما يدعي هو يأنس أهل الباطل، يأنس مع أهل الفساد والفجور. هذا الإنسان قطعا مشكوك في ادعائه وفيما يقول. يقول لا تحكموا على رجل بشيء حتى تنظروا إلى من يصاحب، فإنما يعرف الرجل بأشكاله وأقرانه، يعرف الرجل بأشكاله وأقرانه. ولهذا قلنا من موجبات تقييم النفس، نقطة مهمة في حديث هذا الإخواني، من موجبات تقييم النفس أن تنظر نفسك تميل إلى من بشكل فطري عفوي. إذا كنت تميل إلى أهل الباطل في مجال العمل في مجال المعاشرة، فاعلم أن هذه النفس نفس غير صافية، لأنها تألف أهل الباطل. يقول اختبروا الناس بأخدانهم، أي بأصدقائهم، فإنما يخادم الرجل من يعجبه نحوه أو نحوه. الإنسان الذي يألف مع إنسان أكيد في نوع من السنخية، ما دام هو يأنس هذا الإنسان المنحرف في انحراف في باطنه ولو تظاهر بما تظاهر. وإذا كان يألف أهل الحق، معنى ذلك أيضا يكشف ذلك عن وجود سنخية في هذا المجال. النفوس أشكال فما تشاكل منها اتفق، والناس إلى أشكالهم أميل، والناس إلى أشكالهم أميل. ولهذا نقول إخواني أعزائي، لو أن الإنسان في يوم من الأيام كشف أنه أخطأ الطريق، صاحب أهل الباطل، عاش مع من لا تنفعه المعاشرة، عليه أن يبادر استحياء، فيها خجل، فيها فشل، فيها ما شابه ذلك. هذا كلام باطل، واهجرهم هجرا جميلا. ما دام هذا إنسان أهل باطل أو مو أهل باطل، لا تنفعني معاشرته لا دينا ولا دنيا، عليك أن تهجره هجرا جميلا، بالتدريج تنسحب انسحاما تدريجيا تكتيكيا كما يقولون، فتتخلص من تبعات الصداقات التي لا نفع فيها، وخاصة صداقات المراهقين والبالغين. من أخطر أنواع الصداقة صداقة البالغ والمراهق، ثورة داخلية، شهوة عارمة، غريزة متأججة، عقلية غير ناضجة، وبالتالي الشاب في هذا السن ينسجم مع من يلبي رغباته. وبالفعل أنا جلست مع بعض طلاب المدارس الإعدادية حتى رأينا أنه بيئة المعاشرة المدرسية فيها فساد عظيم. نسمع في سن مبكرة ما يرتكبه الكبار، يعني من فنون الابتكار في مجال الحرام وفي مجال الباطل. ولهذا إذا كان هنالك أي بادرة انحراف في نفس المراهق ولقى الجو المناسب من خلال الرفقة، حقيقة يتسارع إلى الباطل. ولهذا نرى 18 سنة من الاستقامة، بيئة مهذبة، بيئة دينية، معاشرة المسجد وأهل المسجد، وإذا في أسبوع من المعاشرة الباطلة، الإنسان كما قلنا يهوي أبعد من الثريا. ولهذا هاي أيام انتهت الإجازة، مع من سافرنا، مع من أمسنا، مع من عاشرنا، زرنا من، علينا أن ننتبه لهذه المعاشرات التي قلنا قد تكلفنا كثيرا ولا يمكن تداركها في المستقبل. هذا بالنسبة إلى مسألة الصداقة وبعض الأسس. الآن من نصادق ومن لا نصادق، وما هي سلبيات المصادقة الغير منسجمة، إن شاء الله نذكره في حديث قادم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.